وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى الجهة الثالثة، والبحث فيها في نقطتين. النقطة الأولى الأقوال في المسألة. أفاد المصنف بأنه يوجد قولان في ما وضع له لفظ الأمر. القول الأول ما تبناه المشهور من الأعلام، وهو أن لفظ الأمر موضوع للطلب الوجوبي وليس للأعم من الوجوب والند. القول الثاني ما تبناه بعض الأعلام كالمحقق النائيني والسيد الخوئي وغيرهما من أن لفظ الأمر موضوع لمطلق الطلب الأعام من الطلب الوجوبي والندبي. ويمكن أن يقال بوجود غير هذين القولين وإن لم يشر المصنف لذلك، كما هو الحال بالنسبة لصيغة الأمر حيث ذكر بأن هناك 15 قولا فيما وضعت له صيغة الأمر كما سيأتيك. فكذلك الحال قد يقال بالنسبة لمادة الأمر، إلا أن المصنف ركز على هذين القولين. النقطة الثانية الأدلة على هذين القولين. أما بالنسبة إلى الدليل على القول الأول وهو أن لفظ الأمر موضوع للطلب الوجوبي، فذكر المصنف أدلة 5 ناقش في بعضها وارتضى البعض الآخر. الدليل الأول التبادر، أي أن المتبادر من لفظ الأمر هو الطلب الوجوبي، كما لو قال المولى آمرك أن تقوم الليلة، فإن المتبادر والمنصرف من لفظ آمرك هو وجوب. والتبادر علامة الحقيقة. الدليل الثاني قوله تعالى في سورة النور: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. بتقريب أن الآية المباركة دلت على لزوم الحذر كما هو مقتضى قوله فليحذر عن مخالفة أمر الله عز وجل. ولا معنى لوجوب الحذر مع كون الأمر أمرا ندبيا أو أمرا إباحيا، بل المناسب لوجوب الحذر هو كون الأمر أمرا وجوبيا. وهذا معناه أن لفظ الأمر محمول على الطلب الوجوبي، وإلا لما لزم الحذر. ويمكن المناقشة في هذا الدليل بأن أقصى ما تدل عليه الآية هو إطلاق الأمر على الطلب الوجوبي، إلا أن هذا أعام من الحقيقة والمجاز، فلعل الأمر موضوع لمطلق الطلب، لكنه في الآية استعمل بمعنى الطلب الوجوبي بقرينة قوله فليحذر. ولذلك عبر المصنف عن هذا بالمؤيد للدليل، وإن عبر عنه في القوانين وغيره بالدليل، إلا أن المصنف عبر بالمؤيد فهي مناقشة منه. الدليل الثالث قوله صلى الله عليه وآله: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. بتقريب أن مقتضى وجود المشقة في أمره صلى الله عليه وآله بالسواك هو أن يكون المقصود من الأمر الطلب الوجوبي، إذ من الواضح عدم وجود المشقة في الطلب الندبي، فهذا معناه أن الأمر محمول على الطلب الوجوبي للندبي، لأنه هو الذي توجد فيه المشقة.
ويمكن المناقشة في هذا الدليل بما تقدم من أن أقصى ما يدل عليه النبوي هو استعمال لفظ الأمر في الطلب الوجوبي، إلا أن ذلك أعم من الحقيقة والمجاز، فلعله استعمال مجازي دلت عليه القرينة، وهي قوله أن أشق على أمتي. الدليل الرابع، ما رواه النوري في مستدرك الوسائل عن ابن عباس أن زوج بريرة، بريرة كانت أما عند عائشة، أن زوج بريرة كان عبدا أسودا يقال له مغيث، كأني أنظر إليه، يقول ابن عباس كأني أنظر إليه، يطوف خلفها يبكي ودموعه تجري على لحيته، لبريه لبريه. فقال النبي صلى الله عليه وآله للعباس: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثة؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وآله: لو راجعتي فإنه أبو ولدك. فقالت: يا رسول الله، أتأمرني؟ فقال: لا، إنما أنا شفيع. فقالت: لا حاجة لي فيه. باعت الزوج، باعت مغيث. بتقريب أن مقتضى قول بريرة: أتأمرني يا رسول الله؟ هو المفروغية عن أن الأمر ظاهر في الوجوب لا الطلب الأعام من الوجوب والاستحباب. طبعا هل توجهتم للرواية المقصود بها ماذا؟ هذا مغيث عاد وكان متزوج بريرة، وبريرة أما عاد متزوج أما، عائشة اعتقت بريرة، صارت الآن حرة، ثبت في محله بأنه الأما إذا صارت حرة صار لها الحق في فسخ عقد النكاح من العبد. هي أرادت الآن أن تفسخ، الآن مغيث يبقى بلا زوجة، فهي أرادت أن تفسخ، فالنبي قال: لو راجعتي. فقالت: أتأمرني؟ فهذا هو المقصود، يعني أنها فسخت عقد النكاح لأنه يثبت لها الفسخ بعدما تصبح حرة. إلا أنه يمكن المناقشة في ذلك بأن أقصى ما تدل عليه الرواية هو استعمال لفظ الأمر في الطلب الوجوبي، لا أن هذا هو ما وضع له لفظ الأمر، والاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، لذلك عبر المصنف بالمؤيد، وإن كان بعض الأعلام استدل واعتبره دليلا على كل. الدليل الخامس، صحة الاحتجاج على العبد ومؤاخذته بمجرد مخالفته للأمر. حيث إنه لا شك ولا ريب في صحة احتجاج المولى العرفي فضلا عن المولى الحقيقي على العبد لو خالف العبد الأمر الصادر من المولى، كما لو قال المولى آمرك أن تفعل كذا ولم يلتزم العبد محتجا بأني كنت أحتمل أو أظن بأنه طلب ندبي أو على سبيل الإباحة، فإنه يصح من المولى الاحتجاج على العبد وتوبيخ العبد وعدم قبول عذره بمجرد أنه كان يتوهم أن الأمر على سبيل الند. ويشهد لذلك قوله تعالى قال يا إبليس ما منعك، أو لا هذه آية أخرى، ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. وظاهر هذا التوبيخ والتقريع من المولى الحق لإبليس هو أن الأمر ظاهر في الوجود لنا. وهنا نقول إن كان استدلال المصنف بالمؤاخذة فقط فلا بأس، وأما إذا كان استدلاله بالآيات ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك فيأتي فيها ما أتى في غيرها. إذن فإن كان استدلاله بالاحتجاج والمؤاخذة التي جرى عليها الارتكاز العقلائي فلا بأس، وأما الاستدلال بالآية فيرد عليه ما يرد على ما سبق. هذه هي الأدلة الخمسة وعمدتها الدليل الأول وهو التبادل. وأما بالنسبة إلى الدليل على القول الثاني وهو أن لفظ الأمر موضوع لمطلق الطلب الأعم من الوجوب والندب، فذكر المصنف له أدلة ثلاثة وهي موجودة في هذا الكتاب. قوانين المحكمة في الأصول للمحقق القبلي ومن سبق القوانين فليست هي أدلة مختصة، وهي من كتب العامة طبعا، من العامدي والحاجبي وغير، كلها أدلة عامية، هذه ذكرت القوانين من أصحاب هذه الأدلة. فلاحظ على كل حال، الدليل الأول صحة التقسيم، أي أنه يصح تقسيم الطلب إلى يصح تقسيم الأمر إلى الأمر الوجوبي والندبي، فيقال الأمر ينقسم إلى قسمين: أمر وجوبي وأمر ندبي، وصحة هذا التقسيم علامة على الحقيقة، أي أن لفظ الأمر موضوع للوجوب وللندب لمطلق الطلب. ويناقش المصنف في هذا الدليل بأن التقسيم أعام من الحقيقة والمجال، فهذا التقسيم أقصى ما يدل عليه أنه لوحظ فيه الأعم من المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، فقسم الأمر بكلا المعنيين الحقيقي والمجازي إلى قسمين: أمر حقيقي، أمر وجوبي وهو ما وضع له اللفظ حقيقة، وأمر ندبي وهو ما يستعمل فيه الأمر مجازا. إذن فمجرد التقسيم لا يدل على الحقيقة، بل أقصى ما يدل عليه إرادة المعنى الأعام من المعنى الحقيقي والمجازي، مضافا إلى أن صحة الاستعمال أعام من الحقيقة والمجاز. خب، هذا ولكن سيد المنتقى، سيد الروحاني في المنتقى الجزء الأول الصفحة 376 قال، ما نصه، نص كلامه: ولكن الإنصاف أن صحة التقسيم إلى الإيجاب والندب إنما يكون بلحاظ ما للأمر من معنى عرفي، ما للأمر من معنى عرفي، لا بلحاظ ما يستعمل فيه اللفظ حال التقسيم. ولذلك اعتبر هذا دليل تام على أن الأمر موضوع للأعم من الوجوب والاستحباب، فاعتمد على دليل التقسيم. ولم أجد من أعلامنا الأصوليين المتأخرين من استدل على بهذا الدليل على صحة على أن الأمر موضوع للأعم من الوجوب والاستحباب. لكن ما رأيك؟ هل أن التقسيم يكون يعني بلحاظ المعنى العرفي؟ وإلا هذا سيئة في كل مرة نقول إذا التقسيم عادة يكون بلحاظ المعنى العرفي. التقسيم أعم.
المنطقة
من التقسيم من أنواع التعريف،
التعريف هو المفهوم فيه المفهوم والمطلق، يعني هذا المفهوم مستوى يكون يعني من شكل على الأرض.
إيه يصدق حتى على المعنى المجازي، مثلا أنا أقول الأساس له معنيان ينقسم إلى معنيين: حيوان مفترس، رجل شجاع، ألا يصح ذلك؟
لا يصح.
لماذا؟ لماذا لا يصح؟ مثل الآن هذا يعني الأمر ينقسم إلى قسمين كذا.
نعم، يقال قال الأسد ينقسم إلى معنيين مجازي وحقيقي، وهذا مصداقه وهذا ليس مصداقه. أما أنه الأمر ينقسم إلى قسمين مو معنى حقيقي ومجازي، بل قسمين ندري ووجوبي. فهناك أنما الحب ظاهر لهم معنى العرفي يعني.
لا جيد، على كل حال وافقت بعض الأعلام خالفت بعض الأعلام لا مشكلة، لكن الذي يبدو يعني أنه مجرد التقسيم الذي يبدو لي يعني، وهكذا هو ما ذهبه ما ذهب إليه المصنف نفسه، بأن التقسيم أعان من أن يكون بلحاظ المعنى الحقيقي أو بلحاظ المعنى المجازي، أعان غير واضح يعني. الكثير ما يقسم اللفظ إلى معنيين الحقيقي والمجازي، وأما ما ذكر في المنطق بأن التقسيم هو طريق للتعريف هذا مقبول لكنه أعام حتى من الحقيقة والمجاز. التقسيم طريق للتعريف صحيح نسلم، لكن هل هو التعريف على سبيل الحقيقة فقط أو حتى على سبيل المجاز؟ وهذا ما جرى عليه أيضا العرف والعقلاء، فإن المناطق ليسوا هم أسسوا قواعد عقلية إلا على وفق ما جرى عليه المرتكز العقلائي. إيه والذي عليه أنه حتى على المعنى المجازي يقسمه. إيه نعم. لا بأس على كل حال. جيد جدا. الدليل الثاني وهو بأنه أولا لا إشكال ولا ريب بأن لفظ الأمر يستعمل في الطلب الوجوبي والطلب الندبي، فهذا أمر متفق عليه، هذا أولا. ثانيا يدور الأمر في أن استعمال لفظ الأمر في الطلب الوجوبي وفي الطلب الندبي هل هو على سبيل الاشتراك اللفظي، أي أن لفظ الأمر وضع بوضعين، وضع للطلب الوجوبي وآخر للندبي، أو أنه على سبيل الاشتراك المعنوي بمعنى أن لفظ الأمر وضع للجامع وهو الطلب، وجامع الطلب ينطبق على الوجوب والندب، أو أنه وضع حقيقة لأحدهما وهو الطلب وجوبي ويستعمل مجازا في الطلب الندبي. فالاحتمالات ثلاثة، إما أن يقال بالاشتراك اللفظي أو يقال بالاشتراك المعنوي أو يقال بالحقيقة والمجاز، هذا ثانيا. ثالثا إذا دار الأمر بين أن يكون اللفظ مشتركا لفظيا أو مشتركا معنويا أو حقيقة ومجازا كان الترجيح للاشتراك المعنوي، لأن الاشتراك المعنوي أغلب من الاشتراك اللفظي وأغلب من الحقيقة والمجاز. والنتيجة أن لفظ الأمر موضوع للجامع وهو مطلق الطلب، فيكون مشتركا معنويا بين الوجوب والنفي، ويناقش المصنف في هذا الدليل بأنه قد اتضح لديك في الأمر الثامن من الأمور الثلاثة عشر التي بحثناها في المقدمة، واتضح لديك أيضا في الجهة الأولى في بحث الأمر بأنه لا يوجد، بأنه أولا وثانيا وثالثا، أولا لا نسلم بغلبة الاشتراك المعنوي على الاشتراك اللفظي وعلى الحقيقة والمجاز، لا نسلم بغلبة الاشتراك المعنوي على الاشتراك اللفظي وعلى الحقيقة والمجاز. ثانيا، على فرض الكثرة والغلبة للاشتراك المعنوي، إلا أنه معارض أيضا بالكثرة والغلبة في الاشتراك اللفظي والحقيقة والمجاز، فيتحقق التعارض. ثالثا، على فرض التسليم بأن الغالب هو الاشتراك المعنوي لا اللفظي، وعلى فرض التسليم بعدم وجود معارضة، إلا أنه لا دليل على الترجيح بالغلبة والكثرة. الدليل الثالث والأخير، ونسألكم الدعاء، ما ذكره الحاجبي أيضا كما أشار في القوانين وبيانه في مقدمتين. المقدمة الأولى هي إن فعل المندوب يعتبر طاعة لله تعالى. المقدمة الثانية الكبروية، كل طاعة لله عز وجل فهو فعل للمأمور به. والنتيجة هي أن فعل المندوب هو مأمور به أو فعل للمأمور به. فيصدق على المندوب أنه مأمور به، وبهذا يتضح أن الأمر كما يطلق على الطلب الوجوبي يطلق حتى على الطلب الندبي، ويناقش المصنف في هذا الدليل بأنه ما هو المراد بهذه الكبرى، وهي كل طاعة فعل للمأمور به. إما أن يكون المقصود من المأمور به يعني المعنى الحقيقي للمأمور به وهو الطلب الوجوبي، فكل طاعة فعل للمأمور به الوجوبي، فإذا كان هكذا فمن الواضح بأن فعل الطاعات ليس بالضرورة أن يكون فعل للمأمور به الوجوب،
بل هو عام.
وإن كان المقصود من المأمور به هو الأعام من الوجوب والاستحباب فهو صحيح، إن فعل الطاعة فعل للمأمور به، لكنه أعام من المأمور به وجوبا أو استحبابا، فهو صحيح، لكن لا يدل ذلك على أن الطلب قد على أن الأمر موضوع للطلب الأعم من الوجوب والاستحباب، فغاية ذلك أنه استعمل لفظ الأمر ها هنا في الأعم، ولعله استعمال مجازي.
أكرر
إذن إما أن المقصود بالأمر في هذه الكبرى يعني الوجوب فهذا لا يفيدكم، بل هو ضدكم، لأن فعل الطاعة ليس بالضرورة هو فعل للأمر الوجوبي، لأن الطاعة قد تكون استحبابية. وإن كان مقصودكم بالأمر الأعام من الوجوب والاستحباب ففعل الطاعة فعل للأمر سواء وجوبا أو استحبابا، فهذا صحيح، لكن هذا أعام من أن يكون ذلك من باب الواضح،
لعله استعمال مجازي.
تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه الجهة الثالثة، واتضح بأن المصنف يرى بأن مادة الأمر موضوعة لخصوص الطلب الوجوبي، إلا أن الصحيح والله العالم كما ذهب إليه القول الثاني، محقق النائيني والسيد الخوئي شاهد الصدر وهلم جرى، بأن مادة الأمر كصيغة الأمر إلى فرق موضوعة لمطلق الطلب أعم من الوجوب والاستحباب، ويدل على ذلك
التبادر
أن مادة الأمر موضوعة لطلب الوجوب، أقول بالله تالله تتبادر على الله،
احنا هذا بعد عقلنا هكذا
وجداننا هكذا، التبادر حينما يقال امرني المولى طلب مني فقط، اما وجوبا
ما يجي هالشيء،
اما استحبابا لا ياتي ذلك. اذا المتبادر من مادة الامر الطلب، ان المولى طلب، اما وجوبا اما استحبابا هذا يحتاج الى قرينة. هذا اولا. ثانيا عدم صحة السلب، أنه لا يصح سلب الأمر عن الطلب النفسي، فلا يقال لأمر المولى بصلاة الليل حينما يقول أمرك أن تصلي صلاة الليل، نقول هذا ليس أمرا، أو حينما طلب مني أن أصلي صلاة الليل فقال صلي صلاة الليل، نقول هذا ليس أمرا، نسلب عنه الأمر، هل يصح سلب الأمر عن الطلب النفسي؟
قال بالعكس هذا أمر
وإن كان أمرا ندبيا. تلاحظ عدم صحة سلب لفظ الأمر عن الطلب الندبي، فلا يقال بأن طلب المولى صلاة الليل ليس أمرا، وعدم صحة السلب علامة الحقيقة. إذا فالذي يدل على أن الأمر وجوبي أو على أن الأمر استحبابي ليس هو الواو كما ذهب المشهور، بل مباني ثلاثة. المشهور هو هذا ما ذهب له المصنف من أن الدال على الوجوب الواو، القول الثاني ما ذهب إليه المحقق النائين والأصفهاني والسيد الخوي من أن الدال على الوجوب حكم العقل، فأقصى ما يدل عليه اللفظ الطلب، لكن العقل يقول بما أن الآمر مولى حقيقي وأنا عبد مسكين مستكين حقير فقير، فلا بد أن ألتزم بهذا الأمر إلا أن تكون قرينة على السر خير. المبنى الثالث أن الدال على الوجوب الإطلاق ومقدمات الحكمة، وهذا ما ذهب إليه المحقق العراقي ووافقه عليه الشهيد الصدر في الحلقة الثالثة بل حتى في بحوثه. فإذا استفادة الوجوب ليس من حق اللفظ بل إما عقلي أو بمقدمات الحكمة، وتحقيق ذلك أنه بالعقل أو بمقدمات الحكمة سيأتي عند البحث في صيغة الأمر. تم الكلام ولله الحمد والمنة. تطبيق العبارة عليكم، نعم، لأنه ليس فيه شيء، آية وروايات وهكذا، والحمد لله رب العالمين.